على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام يدور حول تعارض الأدلة، وقلنا بأن التعارض تارة يكون غير مستقر، تعارض بدوي يزول بأدنى تأمل، وتارة يكون مستقر. التعارض الغير مستقر تحدث عنه السيد المصنف في عدة نقاط، وأشار إلى بعض ضوابط الجمع العرفي بين الخبرين غير المتعارضين، تعارض أو بين الخبرين المتعارضين تعارض غير مستقر. زين، فأشار إلى مسألة النص والظاهر. إذا تعارض خبران أحدهما نص صريح لا يحتمل الخلاف قطعي، والآخر ظاهر يحتمل الخلاف، فإنه يقدم بطبيعة الحال النص على الظاهر، لأن الظاهر يمكن أن يلوى عنقه، زي ما أنه يحتمل أكثر من احتمال، يؤول ظهوره، بدل ما نقول ظاهره الاستحباب أو ظاهره الحرمة مثلا، نقول ظاهرها الكراهة وهكذا. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الضابطة الأولى، وهي ضابطة التعارض بين النص والصريح، فيقدم أو النص الصريح والظاهر. ضابطة الثانية اللي أشار إليها هي ضابطة شنو؟ ضابطة التخصيص. يعني لما يكون عندنا كلام مطلق والآخر مقيد لهذا المطلق، زين، فإن المخصص يقدم على المطلق لأنه قرينة، والقرينة يقدم على ذي القرينة، أنه لا يفهم كلام المتكلم كاملا والمراد الجدي كاملا إلا من خلال هذه القرينة ومن خلال هذا التخصيص. فعندما يقول مثلا أكرم العالم، وتالي يقول لا تكرم الفاسق، أكرم العالم كلام مطلق، مطلق يدل على الشمول بقرينة الحكمة. أو لما يقول أكرم العلماء، هذا يدل على العموم بشنو؟ بأدوات العموم. إذا قلنا أن الجمع المحلى بالألف واللام يدل على الشمول، زين، تالي يقيد أو يخصص التخصيص في مقابل الإطلاق، والتخصيص في مقابل العموم، والتقييد في مقابل الإطلاق. زين، هذا يلزم منا أن احنا نقدر نجمع بين الدليلين المتعارضين تعارض غير مستقر، يقال بالتخصيص أو بالتقييد، أي ضابطة من ضوابط الجمع. فيقول قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الدليلين أضيق نطاقا وأخص دائرة. هذا اللي يسموه شنو؟ الخاص في مقابل العام، أو الخاص في مقابل الإطلاق. ولأنا راح يذكر مثاله، الربا حرام، هذا مطلق، وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله أن يقال في نص الربا حرام، هذا كلام مطلق، سواء كان بين الوالد وولده أو بين غيرهما حرام. ويقال في نص آخر، مو لهني يوصلنا له، ويقال في نص آخر الربا بين الوالد وولده مباح، أو لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الزوج وزوجته، لا ربا مثلا بين المسلم والكافر. هذا تخصيص أو تقييد. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام، لأنها تمنع بإطلاقها، ذاك مطلق، عن التعامل الربوي مع أي شخص. والإباحة في النص الثاني، النص الثاني عن الخبر الثاني، مو مراد النص يعني أنه نص صريح، زين، والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة، يعني فقط. وفي هذه الحالة يقدم النص الثاني على الأول، لأنه ليش تقدم الثاني على الأول؟ لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول قرينة عليه، والقرينة مقدمة على هذه القرينة. ملتفت شلون؟ بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول عرفنا مراده الجدي. فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده، فيبطل الخاص مفعول العام وظهوره هنا في العموم. وقد عرفنا سابقا في مبحث حجية الظهور أن القرينة تقدم على ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، أنها توضح المراد الجدي للمتكلم، صح لو لا؟ ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام، وللعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم مثل الجمع المحلى، وتقييدا إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد، ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصا، والخاص في الحالة الثانية يسمى مقيدا. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد. ولذلك عندهم قاعدة: لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص. ما تقدر أنت تعمل بالعام إلا بعد التنبيش والتنبير والصبر عن المخصص. وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. يعني أنت لما تقول أكرم العلماء، تالي تقول لا تكرم الفلاسفة، يعني بس الفلاسفة لا تكرمهم، بعد الباقي من أفراد العلماء اكرمهم، الفقهاء والمتكلمين كلهم اكرمهم. يظل حجة يعني العام في البقية في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة على الأقوى على الخلاف. زين، إلا بمقدار ما تقوم الحجة على الأقوى على الخلاف لا أكثر. عندكم هالشكل؟
وقعت على أنه عدم تكريم الفلاسفة فقط،
بس ما تقوم الحجة على الأقوى
على الأقوى على
الخلاف لا أكثر. زين، هذا يعني أشار إلى مسألة التخصيص. التخصص ما أشار إلى، إحنا أشرنا إلى في كلامنا. زين، الآن راح يشير إلى الحكومة، وقلنا الحكومة هي ناظرة إلى الدليل الأول، الدليل الثاني يكون ناظرا إلى الدليل الأول وشارحا ومفسرا للدليل الأول، إما بأن يوسع الموضوع وإما بأن يضيق الموضوع. يوسع الموضوع الطواف في البيت صلاة، يضيق الموضوع لا شك لكثير الشك.
واحنا نريد اللي يضيق لا يوسع.
اي محل كلامنا في الجمع اذا ضيق. اي مثل ما اشار اليه الموجز، رجعته للموجز. اي بس النكته هم بعد اشار الى نكته لطيفه الموجز، انه انت الان تقول الدليل الثاني يضيق موضوع الدليل الاول، لعد شو الفرق بين الحكومه وبين التخصيص؟
هذا هم تخصص يعني يضيق،
هم هذا يضيق. هذاك يضيق الحكم التخصيص مباشرة، يضيق الحكم مباشرة وابتداء. هذا يضيق الحكم لكن مو مباشرة، وإنما من خلال الموضوع. لما يضيق الموضوع ضيق الحكم.
أما ذاك مباشرة،
ذاك مباشرة ناظر إلى الحكم التخصيص. أما الحكومة زين هو ناظر إلى الموضوع فينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فلما ينفي الموضوع ينفي الحكم. هذا الفرق بينهم. زين، هذا طبعا الفرق بين الحكومة وبين التخصيص. وبعد أشرنا إلى أن هناك فرق بين منو ومنو، بين الحكومة والورود. هو ما أشار إليه الورود، وإن كان راح يشير إليه في مسألة التعارض بين الأصول العملية. زين. في الورود قلنا شنو الورود؟ لما يكون أحد الدليلين وارد على الآخر ورافع لموضوع الآخر، رافع لموضوع الآخر تعبدان لو حقيقة.
قلنا بالشارع أن يكون لمس الشارع أو كذا تعبير باعتبار الشارع،
هو يرفع موضوع الآخر. شنو يرفع موضوع الآخر؟ حقيقة حقيقة، لكن بعناية،
بعناية
من الشارع المقدس. هذا الحكومة، شوف الآن الحكومة ترفع موضوع الدليل الآخر. يجي مثلا هذا يقول يجب الحج على المستطيع، مثل ما قال، شوف يجب الحج على المستطيع، تالي يقول المدين ليس مستطيعا. المدين ليس مستطيعا، انت الآن ضيقت الدائرة، صح لو لا، ورفعت المدين من عدم الاستطاعة، ان المدين ترى مو مستطيع، رفعت فرد من افراد المستطيع، صح، رفعت حقيقتان لو تعبدا، رفعت تعبدا. بينما الورود من يجي اللي قلنا الأمارة ويخاطب الأصول العملية يرفع موضوع حقيقتان، بعد مو تعبد، انا يقين، بعد انت مالك وجود، انا بيان، بعد انت لا تقول لي هذا قبح عقاب بلا بيان. فهو يرفع موضوع الأصول العملية اصلا ما تقدر تطبقها في وجود الدليل المحرز، لان انت واقعا عندك بيان، صح ولا؟ بينما هذا لما اجي اقول لا شك لكثير الشك، هو واقعا يشك لو ما يشك، هو كان شك، لكن انت تقول لا شك، تنفي، تقول ما كان الى شك، نزل منزله، هذا باعتبار الشارع تعبد. فاذا الحكومه اذا رفعت الموضوع، رفعت الموضوع تعبدا، لكن ورود اذا رفعت الموضوع، رفعت الموضوع حقيقه وبعنايه من الشارع المقدس. اي هذه نقطه مهمه. فإذا هناك، هذه مطالب دقيقة علمية، هناك فرق بين الحكومة وبين التخصيص، أن التخصيص ناظر إلى تضييق الحكم ابتداء أو ينفي الحكم ابتداء، بينما الحكومة تنفي الموضوع فينتفي الحكم، يعني ينفي الحكم بشكل غير مباشر. أي هذا الفرق بين الحكومة وبين التخصيص. بعد شنو الفرق بين الحكومة وبين الورود؟ أن الحكومة تنفي موضوع الدليل الآخر تعبدان، أما الورود حقيقة. أي وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع والكلام الآخر شوف ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. ينفي ذلك يعني شنو؟ يعني ينفي ثبوت الحكم بنفي الموضوع، شوف، يعني هو نفي للحكم بشكل غير مباشر، هذا فرق عن التخصيص. ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع، فيقال أنه ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع. ومثاله أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، ويقال في كلام آخر المدين ليس مستطيعان، فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين ولكن تعبدا، صح لو لا؟ هذا المدين تعب، قد عنده فلوس زايدة بعد، لكن يقولك هذا مو مستطيع، وينفي صفة المستطيع عن المدين فيؤخذ بالثاني ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما. هذا ما أشار هو إلى الورود. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين في الحكومة، في التخصيص، في النص والظاهر، هذه بقواعد الجمع العرفي. قلنا حتى نجمع بين الخبرين المتعارضين نأتي بقواعد الجمع العرفي. تفتي شلون؟ في قبالها الجمع التبرعي قلنا. الجمع العرفي، الجمع المقبول عند أهل الحقوق وأهل القانون وأهل العرف. أي زين. خامسا، إذا لم يوجد، ما أدري يعني ترتيب السيد هني أشوف الموجز أرتب من عنده. إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، قلنا المراد من النص يعني الأخبار، كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر، لا على نحو التخصيص ولا على نحو التقييد ولا على نحو الحكومة ولا على نحو الورود أو حاكما عليه، فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين. ليش؟ لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحد مع الآخر، هذا اللي يسموه التعارض المستقر. فالقاعدة الأولية للتعارض المستقر زين هو التساقط، تعارضا تساقطا على كلام السيد، لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح. لأن قلنا احنا لما نرجع إلى سيرة العقلاء، سيرة العقلاء تعمل بخبر الثقة إذا لم يكن هناك معارض، أما إذا حصل هناك تعارض يسقط كل خبر. واحد يجي يقول شبت حريقة، واحد يقول ما شبت حريقة، يسقط عند الأخبار. إيه أروح أتأكد، يجيني واحد مثلا أوثق منهم أو أي زين. حالات التعارض الأخرى، إحنا هذا الحالة الأولى بين شنو؟ بين دليلين لفظيين
أي.
الآن الباقي دليل شرعي لفظي ودليل عقلي
أو
دليلين عقليين. قالوا حالات التعارض بين دليل لفظي ودليل ليس بلفظي من نوع آخر، مثل الدليل شنو؟ دليل العقلي زين، أو دليلين من غير الأدلة اللفظية، دليلان عقليان لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. الدليل اللفظي القطعي قطع مثل التواتر لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي. هل تتعقل أن الشارع المقدس يمكن بحديث صحيح السند قطعي السند وقطعي الدلالة يضرب حكم من أحكام العقل القطعي؟ ما يصير، ما يصير. لأن حتى إحنا في المعجزة الآن لما نقول الإمام يأتي بمعجزة، نقول هذه المعجزة لازم تكون خارقة للعادة وليس للعقل. خب ما يجيب شيء عقولنا ما تصدقه، ما يصير. في والله بيجيب لنا الشارع كلام فيه دور أو فيه تسلسل، هذا ما يصير. أو فيه اجتماع للنقيضين، لا يمكن أن يعارض دليلا عقليا قطعي، لأن ذا دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم زين له دليل، لأن دليلا من هذا القبيل يعني دليل عقلي قطعي، إذا عارض نصا صريحا من المعصوم أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم وتخطئته وهو مستحيل. راح نقول أن المعصوم أصلا خاطئ مو صحيح، ما يقول هذا الكلام، ما يصير. ولهذا يقول علماء الشريعة أن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصحيحة وأدلة العقل القطعية. وهذه العقيقة الله يرزقنا عقيقة وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء، يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة، فإنها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها العقل القطعي للظني، ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. زين، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، دليل ظني مثلا زين، قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع. ما دام هو ظن ولم يقم الدليل القطعي على حجيته فيؤخر ويؤخذ بالدليل اللفظي. هذا حاضر، نحن متى ننتقل إلى الظن؟
إذا افتقدت الحجة
والقطع. إذا افتقدت الحجة افتقد القاطع. أي أما دليل ظني ليس بحجة ما قام الدليل مثل اللي عبر عنه بالعلمي ما علمه إما علمي. إذا دليل ظني مو معتبر ما يؤخذ به ضمن الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما الدليل غير لفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي القاطع. إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح، يعني غير الصريح يعني شنو؟ ظني، صح لو لا؟
صحيح.
إيه؟ غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلي.
بعد قطع.
إيه بعد قطع. إحنا مدار القطع بعد على اللفظي. لأن العقلي يؤدي إلى الحكم بالحكم الشرعي. يجينا مثلا هذه مثلا الآن آية يد الله فوق أيديهم. زين هو إن كان قطعي الدلالة لكن ظهوره مو قطعي. ظهوره يحتمل فيه هذا ويحتمل هذا. صح ولا لا؟ لكن إذا نقول والله هذه اليد المراد منها الحاسة الجارحة هذه يتصادم مع حكم العقل القطعي فتؤول. لأن العقل يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ولم نقطع ببطلانه، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم منه معناه الظاهر وإنما معناه المؤول، يعني الحمل على خلاف الظاهر. التأويل هو الحمل على خلاف الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور. بعد أربعة، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية كلاهما عقليا فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، ما يصير، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي ويترك الدليل الظني غير القطعي. هذا ما يعود إلى القسم الأول من أقسام التعارض، وهو التعارض بين الأدلة المحرزة. الآن التعارض بين الأصول العملية، مثلا يتعارض الاستصحاب مع البراءة. مثلا الآن شو يجيبوا مثلا مثال، الآن مثلا وطئ الزوجة إذا كانت حائض، أجي أنا أقول أنا يقين على أنها حائض والآن أشك في أنها طهرت أو ما طهرت، الاستصحاب شو يقول؟ أبني على أنها حائض، لكن لما تجي البراءة شك في التكليف فتبني على البراءة، فأيهما يقدم؟ قالوا يقدموا الاستصحاب، أنه بمثابة يعطيك العلم، كأنه يعطيك العلم، كأنه يقول لك هذا الشك لا تعتبر به، لا تعتد به، صح لو لا؟
صحيح.
أي. وأما التعارض، ولذلك هم نفسهم في السيد الصدر في الحلقة الثانية يقول بعض الأصول العملية هي أدلة محرزة، أصل عملي محرز، مثل ما أن الأدلة المحرزة نفسها ديك تكشف عن الواقع. هذه الأصول العملية بعد نقدر نقسمها إلى قسمين، أصل عملي محرز وأصل عملي غير محرز. غير محرز هذا بس إلى ارتباط بنوع الشك، نوع الحكم المشكوك، بينما الأصل العمل المحرز لا، هذا نظر إلى نظر إلى الواقع، جاي ينظر إلى الواقع. مثل الآن قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تنزل الصلاة المشكوكة منزلة الصلاة الصحيحة، تقول ابن على أنها صحيحة كأنك جبت الركوع جبت السجود، صح إيه، فإليها نظر إلى الواقع، مثل ما أن الأدلة المحرزة لها نظر إلى الواقع وكشف عن الواقع، أما ذيك ما لها مثلا البراءة أو شيء ما لها نظر إلى الواقع. وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب، ومثالها أن نعلم بوجوب الصوم، بعد أمثلة حيوية واقعية نبعد في الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، صح ولا؟ يعني هل بمجرد أن يسقط قرص الشمس خلاص تحقق الغروب؟ أم إلى ذهاب الحمرة؟ فنستصحب. ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا، اليقين السابق والشك اللاحق في بقايا ثانية، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب. نبني عمليا أنه بعد الوجوب باقي، خل حتى هذه الحمرة تروح، لأن هذه أثر من آثار الشمس، لما تروح إلى جهة الغرب تغرب هذه يبقى أثرها بعدها، الشمس موجودة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة التي أو أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي. وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟ والجواب أن نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. ليش؟ قال: والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. مفترض يعني يعبر أو حاكم، حاكم على دليل على أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة يعني حكومة، يعني يطبق الحكومة السيد، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل: رفع ما لا يعلمون، وموضوعه كل ما لا يعلم. ودليل الاستصحاب هو النص القائل: لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك، يلغي الشك تعبدا له حقيقة، تعبدا مو حقيقة، الشك موجود، الشك موجود. بينما في الأدلة المحرزة والأصول العملية قلنا ورود. ليش؟ لأن الدليل المحرز مثل الأمارة راح يلغي موضوع الشك حقيقة، بعد ماكو شك أكو علم هني. أي أن دليل الاستصحاب يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. ويفترض كأن اليقين باق على حاله. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لأن الاستصحاب يفرض هذا الوجوب معلوما،
فيكون موضوع البراءة هو الشك المحض.
نعم،
هذا بعد رفع الشك المحض،
فيكون دليل الاستصحاب حاكما هذه الحكومة على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة. لكن شوف الآن التعارض بين النوعين، بين دليل محرز وأصل عملي. هذا هني بعد يقول لك ورود، هنا ما أشار لكن هو يريد الورود. ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي مثل البراءة والاستصحاب. والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الأصل. الحين إذا كان الدليل المحرز قطعي خلاص بعد أصلا ما توصل إلى الأصل العملي، لكن لو دليل محرز ظني مثل الأمارات مثل خبر الثقة، هذا هني يصير إلى مسألة التعارض، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية، لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوع كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا، مثل ما يعرفه الاستصحاب يعرفه الشيخ المظفر إبقاء ما كان، إبقاء ما كان على ما كان، كان يا ما كان في قديم الزمان، موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه. فإذا كان الدليل قطعيا لم يبقى موضوع هذه الأصول والقواعد العملية، وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيا كان أمارة مثل خبر الثقة، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع، الشارع جعل له الحجية بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا، وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص. أي مثاله خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، لا يرتمس الصائم في الماء، هذا خبر الارتماس، هذا جاء في بداية الكتاب وحين ختم به. أي فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني. وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن يعني مسألة لحاظية أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها، لأن هذا الآن دليل ظني، هذا ما يكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما وإنما كشفا ناقصا، ويمكن هذا يشتبه يمكن يخطأ. رفع ما لا يشملها فهل نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلم يشملها، فهل يحدد فقيه في هذه الحال موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر أو على أساس الأصل العملي؟ ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول. بما أنه هنا ختم بين الأمارات والأصول، لذلك في بداية الحلقة الثانية من يتحدث عن الحكم الشرعي أول مطالب يفرق بين الأمارات والأصول، لأن هذه الأصول بعد تدريجية تراكمية أو فيها ترقي في المطالب. ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة مثل الشهرة مثلا أو الإجماع، إذا قلنا دليل ظني معتبر على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية، لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشرع هذا دور الدليل القطعي، هو نفسه
كأنما
دليل القطعي هو ينزل بعد جعل له الحجية بعد الشارع. فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا، وينفي موضوع الأصل حقيقتان هذا ورود ولا يبقي مجال لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا، ذلك نعبر عنه بالدليل العلمي. ولهذا يقال عادة إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية ورافعة لموضوعها حقيقتان، ولكن بعناية من الشارع المقدس يرفع الموضوع حقيقة في عالم التشريع ولا يرفع الموضوع حقيقة في عالم التكوين، مثل لما الآن هذاك التخصص لما نقول ربا حرام والخل حلال نقول الخل هذا رفع ذاك الموضوع تكوينا، هذا غير هذا، بس هذا يرفع موضوع حقيقة لكن مو تكوينا وإنما بعناية من الشارع المقدس. إلى هنا تم الكلام في الحلقة الأولى، وإن شاء الله توفقنا لاستيعاب هذه المطالب الجليلة الشريفة والمعذرة على التقصير في إن شاء الله ما صدر منا، وإذا صدر تقصير فالعذر عند كرام الناس مقبول، ونسأل الله أن نتوفق لشنو للمباحثة في كتاب أعمق من هذا الكتاب كأصول المظفر، إن شاء الله نوفق إليه. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المصنف برحمته الواسعة، وأن يسكنه الفسيح من جنته، وأن يحشره مع محمد وآل محمد، وأن يرزقنا شفاعته. نتمنى أن نرزق شفاعة هذا العالم الجليل السيد الصادر. وفي الختام نقرأ له الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.